قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابت رعاهة بهم البائع. قال عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأكل أحدكم مال أخيه؟ فقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابت رعاه كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبايع التمرة حتى يبدو صلاحها ولا تبيع التمر بالتمر. باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. خذ من هذه الترجمة أن المشتري إذا اشترى ثمر نخلة أو نخلات قبل أن يبدو الصلاح ثم حصل عاهة فتضررت الثمرة، حصل فيها شيء من الخراب والفساد، فإن هذا يكون من ضمان البائع، لأن معنى هذا أن النقص الذي حصل بسبب هذه العاهة يتحمله البائع ولا يتحمله المشتري. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله ذهب إلى بناء على هذه الترجمة وما أورده تحتها مستدلا عليها، يظهر منه ذهابه إلى جواز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، أنه إذا حصل البيع فإنه يجوز، ولكن إذا حصل عاهة فهي من ضمان البائع. قد ذهب جماعة من العلماء إلى أن البيع لا يصح، البيع قبل بدو الصلاح لا يجوز ولا يصح، لأنه مخالف للنهي، في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. نقصد هذا أن النهي يكون للفساد ويقتضي فساد العقد، لأنه غير مطابق لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وصنيع البخاري في هذه الترجمة يشعر بأنه يرى صحة العقد، ولكنه إذا حصل فساد في الثمرة وضرر حصل عليها فإنه يكون من ضمان البائع ولا يكون من ضمان المشتري، بناء منه على أن العقد صح أو أنه يصح، والضرر في ذلك إذا وجد فإنه يكون على حساب البائع وليس على حساب المشتري. قد كما ذكرت جماعة من العلماء ذهبوا إلى خلاف هذا الرأي، وقالوا أن البيع من أصله لا يصح، لأنه وقع مخالفا لنهي الرسول عليه السلام عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وأما إذا بيعت بعد بدو الصلاح فإن البيع صحيح، وإذا حصل جائحة أو حصل ضرر للثمرة بعد بدو الصلاح، فمن العلماء من قال بأنه يكون على حساب المشتري، ومنهم من قال إنه على حساب البائع، ويستدلون بعموم قوله عليه الصلاة والسلام أرأيت إن منع الله ثمرة بما يأكل أحدكم مال أخيه، يعني إذا منع الله صلاح الثمرة ومنع الاستفادة من الثمرة فبأي شيء يأكل أحدكم مال أخيه، يعني معنى هذا أن الثمن الذي دفع ليس له مقابل، الثمن الذي دفع ليس له مقابل، هذا إذا كان البيع بعد بدو الصلاح، أما إذا كان قبل بدو الصلاح فإن البيع لا يصح، والبخاري يذهب إلى أنه يصح ولكن الضمان يكون على البائع.
عبد الله بن مسر قال أخبرنا مالك عن حميد عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل له وما تزهى؟ قال حتى تحمر، حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة إن يأخذ أحدكم مال أخيه.
وهذا الحديث فيه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل أن تزهى، وفسر لاؤها في الاحمرار، الاحمرار والاصفرار، هنا حتى تحمر، يعني هذا في الشيء الذي لونه يكون احمر، ومن الثمار من يكون لونه اصفر، قد جاء في بعض الاحاديث ذكر الاحمرار والاصفرار، بل جاء في بعضها زياده على ذلك ويؤكل منها، يؤكل منها حتى تحمر وتصفر ويؤكل منها، يعني معناه يبدأ الانتفاع، يبدأ الانتفاع منها. ثم قال عليه الصلاة والسلام أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأكل أحدكم مال أخيه. بما يأكل أحدكم مال أخيه، يعني معنى هذا أن الجائحة أنها توضع وأنها تكون وأن الضرر يكون على حساب البائع وليس على حساب المشتري.
وقال الليث حدثني يونس عن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته آهة كان ما أصابه على ربه. أخبرني شهاب ثم قال قال أخبرني شهاب بن عبد الله عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمرة بالثمر.
وهذا الأثر عن ابن شهاب فيه أنه ذهب إلى ما ذهب إليه البخاري والبخاري تبعه في ذلك، لأن ابن شهاب يرى هذا الرأي الذي ترجم له البخاري، والبخاري تابع ابن شهاب في هذا الرأي في أن البيع ينفذ إذا حصل قبل بدو الصلاة، ولكن العاهة أو الضرر الذي ينفذ بعد ذلك يتحمله البائع. ثم أورد ابن شهاب الحديث الذي فيه النهي عن الثمار حتى يبدو صلاحها.
باب شراء الطعام الى اجل. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلف فقال لا باس به. ثم حدثنا عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ترى طعاما من يهودي الى اجل فرهنه
درعه. وهذه الترجمه تتعلق ببيع الطعام ببيع الطعام الى اجل، او شراء الطعام الى اجل، يعني معنى هذا انه يشتري الطعام وثمنه مؤجل، يشتري طعاما وثمنه مؤجل. وهذا جائز وسائر بشرط أن يكون الثمن ليس طعاما، ليس طعاما من جنسه، ليس طعاما من جنسه او من غير جنسه من الاشياء التي تدخلها الربويات. اما اذا كان عروضا لا دخل له في الطعام ولا يجري فيه الربا انه لا بأس، لان يشتري طعاما بدابة معينة او بشيء معين عروض معينة هذا لا بأس، يشتري طعاما بدراهم ودنانير او بعروض ليس طعاما، لان الطعام لا يصلح ان يكون لا يصلح الا بالتقابض فيما اذا كان من جنسه، وفيما وكذلك ايضا فيما اذا كان من غير جنسه لا بد من التقابض. اما اذا كان غير طعام، اذا كان دراهم ودنانير عروض ليست من قبيل الطعام، فهذا لا بأس ببيع الطعام وزمنه مؤجل، شرط ان يكون الثمن ليس طعاما لا من جنسه ولا من غير جنسه، لا من جنسه ولا من غير جنسه، لانه جاء في الحديث اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فاذا كان الثمن الذي سيدفع مقابل الطعام ليس طعاما وانما هو نقود او عروض تجاره لا ليست مما يدخله الربا ومما يحله الربا فان هذا لا باس له. لهذا اورد الامام البخاري رحمه الله ان ابراهيم لما سئل عن الرهن في السلف قال لا باس له، المقصود بالرهن في السلف السلف سياتي السلم، وهو ان الانسان وأن الإنسان يشتري ثمارا يكون عنده مزرعة أو عنده بستان فيضطر إلى أنه يبيع ويشتري شيء والمثمن غائب، بمعنى أنه يأخذ نقود في مقابل ثمر من الثمرة أو من الزرع، فهذا يسمى السلم، وله كتاب يأتي بعد كتاب البيوع، له كتاب يأتي بعد كتاب البيوع. فإذا الإنسان دفع نقودا في مقابل طعام من الزرع ومن الثمرة، ثمرة النخل، ودفع صاحب النخل رهنا لصاحب النقود لا بأس به. ثم استدل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما ورهن من يهود ورهن درعه ورهنه درعه، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما الى اجل ورهنه درعه، لأنه دفع له
الدرع
ليكون
رهنا لم ينص عليه، وإن كان قد أخبر فهو لا يتبع الأصل لأنه منفصل ومتميز فيكون تابعا للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع.
باب بيع المخابرة. قال حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا أبي قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله التمر لمن تستحق مال أخيه؟
هذه الترجمة في المخابرة والمقصود منها يعني بيع الثمرة قبل وجود صلاحها، لأنه يكون أخبر في هذه الحال، هو أخبر لم يتحول إلى الاضطرار والاحمرار، فبيعه في هذه الحالة يسمى مخابرة. وأورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أنس الأول الذي فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن عدة أشياء، عن المحاقلة والمجابلة والمخابرة والملامسة والمنابذة، وهذه بيوع. محل الشاهد المحاضرة. ثم أورد الحديث الآخر بعد هذا الذي فيه النهي عن بيع الثمار قبل أن تزهو، وهي أن يحصل الاحمرار والاضطرار. معنى هذا أن الثمار قبل بدو صلاحها يطلق عليها محاضرة، السبب في ذلك أن اللون يكون أخضر لم يتحول إلى لون آخر من الاحمرار والاضطرار. وقد ترجم البخاري رحمه الله هذه الكلمة المحاضرة لأنها جاءت في الحديث، وعرض هذا الحديث الذي فيه ذكر المحاضرة ثم الحديث الآخر الذي فيه ذكر الثمار قبل أن يبدو صلاحها الذي هو المحاضرة.
باب بيع الجمار واكله. قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ياكل الجمار، فقال من الشجر شجره كالرجل المؤمن، فاردت ان اقول هي النخله، فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة.
هذه ترجمة باب بيع الجمار وأكله. والجمار المقصود الجمار النخل، وهو الأبيض الذي لم يكون في أصلي أصل الأسدان الذي هو واقف إلى فوق ولم يتحول إلى جهة اليمين والشمال، فهو أصله يسمى جمار، يعني الذي هو أصل العصب، لأنه لونه أبيض وهو حلو لذيذ. هذا هو مقصود بجمار النخل. والحديث ليس فيه بيع وإنما فيه أكل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يأكل جمارا، يعني يأكل جمار النخل. وذكر البيع هنا أنه ما دام أنه معقول فهو يباع، ما دام أنه معقول ويباع الشيء الذي يعني جاز أكله وجاز بيعه، وهو ليس فيه تنصيص على البيع لكن فيه ذكر الأكل والشيء الذي هو مأكول يجوز بيع. هذا هو وجه يعني ترجمه للبيع، لأنه لا بيع فيه، إنه أكل. فحديث ابن عمر هذا سبق أن مر في كتاب العلم من طريق أخرى، قد كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وبيده جمار يأكله، فقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، أخبروني ناس. فجعل الناس يفكرون في شجر البوادي، يعني راحت أذهانهم للبر، يبحثون عن شجر لا يسقط ورقها. وهناك قرينة موجودة وهي الجمار موجود ويأكل، لكن راحت أذهانه من البوادي. وابن عمر رضي الله عنه وقع في باله أنه النخلة، لأنه لا يسقط ورقها
الذي هو الخير
لا يسقط، وهي مثل المؤمن، فالمؤمن ابو عمر لما وقع في باله أنها النخلة ولكن نظر وإذا أحدث القوم يعني أخرهم فلم يتكلم تأدبا مع القوم الموجودين الذين هم أكبر منه سنا، وقد جاء في الحديث أنه لما علم عمر رضي الله عنه وأرضاه بهذا وأنه كان قد وقع في ذلك فرح وسر سرورا عظيما وأحب أن يقول أن يكون تكلم بذلك وأن يكون فاه بذلك جهود عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن بحر رحمه الله أورده هنا ببيع الجمار وأكله في كتاب البيوع استنبط من هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بيعه فائض وجائر وأن بيعه مستنبط من كونه يؤكل، والذي يؤكل يباع.
باب من أجرى أمر المشار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين سنتكم نبيكم سنتكم بينكم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ من نفقة ربحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقال تعالى من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واختر الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بدان قيد. فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار فركبه ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء من قبل وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. قال حدثني إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام قال وحدثني محمد بن سلام قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أنزلت في والدتي الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف.
هذه ترجمة وعذاب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارضون بينهم من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارضونه بينهم من المكاييل والموازين والإجارة وأمور أخرى. المطلوب بهذا أن العرضة وأن الناس إذا تعارفوا على شيء فإن العرضة معتبر، لأنه أحيانا يترك الشيء لا ينص عليه اتفاء بما هو متعارف عليه، لكن هذا بشرط أن لا يكون هذا العرف مخالف لنص من نصوص الشريعة. إذا تعارف الناس على أمر لا يسوغ ولا يجوز إن هذا العرف يعني لا يعتبر وهو لاغ لأنه مخالف بما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الذي تعرفوا عليه لا يخالف كتابا ولا سنة فإنه يجرى ويمضى على ما هو عليه. الناس إذا تعرفوا على شيء لا مخالفة فيه لنص من نصوص الشريعة فإن هذا الحكم معتبر، سواء كان في البيوع أو في الإيجارات أو في المكاييل أو الموازين أو في الألفاظ والكلمات، لأن العرف إذا كان هناك عرف والناس على نياتهم، قد الإنسان يتكلم بكلمة الناس تعارفوا على أن لها معنى ولها في اللغة معنى آخر غير المعنى الذي تعارفوا عليه، فإن العرف هو المعتبر، فإن العرف هو المعتبر ويقدم على مجهولات الألفاظ. إذا عرف الناس على شيء وصار في عرفهم أن له معنى فإنه يعتبر هذا المعنى الذي تعرفوا عليه، ولو يلزمون بمعنى اللفظ اللغوي الذي ما قصدوه ولا أرادوه فهم على نياتهم وعلى ما تعرفوا عليه مما اصطلحوا عليه. هذا أصل معتبر في الشريعة، وهي إجراء الناس على الأعراف التي يتعرفون عليها بشرط أن لا يكون في ذلك مخالفة بنص من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالبيوع إذا تعارف الناس يعني على أرباح معينة أو تعارف الناس على طريقة معينة في البيع وفي المعاطات بدون ما يكون هناك كلام، كذلك إذا حصل تعارف بالنسبة للإجارة هل الأجرة مقدمة أو مؤخرة أو بعضها مقدم أو بعضها مؤخر، المعتبر الأرض الذي تعارف عليه الناس. ففي بعض البلاد الأجرة مقدمة، إذا حصل إجارة وسكت عن الأجرة هي مقدمة أو مؤخرة أو بعضها مقدم بعضها مؤخر يرجع للعرف اللي تعرف عليه الناس في هذا البلد. فإذا كان في هذا البلد أن الأجرة مقدمة فهي مقدمة، وإذا كان في عرفه أن نصها مقدم ونصها مؤخر فيرجع إلى هذا الذي تعرفوا عليه. يعني معنى هذا أن العرف معتبر فيما يتعامل فيه الناس من بيوع وإيجارات وغير ذلك، وكذلك من ألفاظ من صيغ لكلمات ومعاني كلمات، فإن المعتبر ما تعرفوا عليه ويقدم العرف على مجهولات الألفاظ من حيث اللغة. إذا كان عرف أن هذا اللفظ يطلق عليه عند الناس كذا وهناك كلمات تجري بين العوام لها في اللغة معنى ولها فيما يتعاملوا تعرفونه معنى آخر، فإن المعتبر هو ما تعرفوا عليه والمعاني التي تعرفوا عليها، ولا يبحث عن المعاني اللغوية لها ويلزمون بما تفهم به اللغة، وهم لا يعرفون اللغة ولا يعرفون ايش معناها باللغة، فإنما يعرفون الكلام الذي تعرفوا عليه والمعاني التي تعرفوا عليها. فإن الإعراف معتبر المقصود المقارن هذا اعتبار العرف في الأمور، لكن هذا الاعتبار المطلق لا بد من تقييده بما أشرت إليه من أنه لا يخالف كتابا ولا سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم،
يعني قال شريح للغزالين الذين يغزلون الصوف سنتكم بينكم، يعني الشيء الذي تصالحوا عليه وتعرفوا عليه يعني في الغزل سواء يعني مثلا في حميات او هيئات او اثمان او الى ذلك الشيء الذي يتعرفون عليه فهو معترف،
وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ النفقة ربحا.
وكل من هنا أنه إذا تعارف الناس في البيع على أن السلعة التي اشتراها بكذا يكون له ربح 10% 10 في 11 وأن الناس عرفوا على هذا فيصلها بربح 10%. لكن بعد ما يعرف المال يعني يتعارف الناس على ربح معين وما يتبايعونه وما بينهم والإنسان يشتري سلعة ويبيعها بربح 10% يعني 1 من 10 10 ل11 ويأخذ النفقة يعني النفقة تحسب يعني معناها الشيء الذي هو قيمتها وما أنفقه عليها ويربح كذا في المئة لا بأس بهذا إذا تعرف الناس على ذلك.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وهذا قطعة من الحديث الذي سيورد في نفس الترجمة في نفس الباب أن هند امرأة أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع قالت جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رضي الله عنه لا يعطيني ولدي ما يكفيني فهل لي أن آخذ من ماله سرا وأنفق على نفسي وعلى أولادي؟ فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. محل الشاهد من قوله بالمعروف محل الشاهد من بالمعروف يعني ما تعرف الناس على أنه يكفي يعني كما هو معلوم بكل شيء بحسبه الذي يتعارف الناس عليه بأن هذه النفقة وأن المتعارف عليه أن النفقة تكون كذا وكذا فهي تأخذ من المعروف الذي هو يأخذ فيه ونقصان لا تأخذ زيادة أن الشاهدين قوله بالمعروف.
وقال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وكسر الحسن من عبد الله بن مرداس الحمار فقال بكم؟ قال بدانقين. وركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار فركبه ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم.
خذ من هذا أن الحسن البصري لما أخذ الحمار
قال تعالى واختر الحسن من عبد الله بن
مرداس الحسن البصري اختر من عبد الله بن مرداس حمارا وقال بكم يعني الأجرة فقال دانقان الدانقان يساويان ثلث درهم لأن الدانق ثلث الدرهم شدة الدوام. لما استأجر من الحمار قال له بكم؟ قال بدانقين يعني بثلث درهم بثلث درهم يعني دانقين لأن الدانق ثلث والدانقان ثلث درهم. ففي المرة الثانية جاء واخذ الحمار ما شارطه لأنه اكتفى بالأجر السابقة أو الذي يعني حصل الاستئجار الأول وهو أنه بدرهمين أنه بدانقين فجاء وقال الحمار يعني يريد الحمار وما قال له بكم لأنه اكتفى بالشيء الذي عرفه من قبل من الأجرة ثم أخذه بناء على هذا ولكنه عندما وفاه جاده دانق لأنه يعني أعطاه نصف درهم يعني ثلاث دوام أعطاه نصف درهم يعني ثلاث دوانق يعني فاكتفى بالشهر الأول الذي هو الدانقين ولكنه وفاه وزاده دانقا فصار نصف درهم.
وقال حدثنا
عبد من هذا العرف لأنه لما عرف السعر الأول لم يسأل في المرة الثانية عن السعر واكتفى بأن السعر الثاني خير وعندما وفره أعطاه درهم أي ثلاثة جوانب.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.
وهذا الحديث حي الشاهد منه كون النبي صلى الله عليه وسلم ما شارطه وما قال بكم وإنما أمر له بصاع معناه اكتفاء بالعرف وما هو متعارف من أن أجرة الحجان تساوي كذا.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند أم معاوية رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف.
الشاهد من قوله بالمعروف قد البخاري أشار إليه الترجمة قال لجن خذي ما يكفيك ولا لك بالمعروف يعني معناه الذي هو نفقة مثلها نفقه مثلها لا زيادة على ذلك يعني وهذا فيه إشارة إلى الفرق والرجوع إلى ما تعارف الناس عليه فيما يكفي من الطعام وفيما هو قوت لأن الناس تتعارفون على شيء هذا طعام في البلد يعني القوت هو كذا وهكذا.
قال حدثني إسحاق قال حدثني ابن نمير قال أخبرنا هشام قال وحدثني محمد بن سلام قال سمعت عثمان
ويقال فيه سلام ويقال فيه سلام والأكثر على أنه سلام محمد بن سلام شيخ البخاري ومن العلماء من يقول فيه سلام.
قال
الذي رجح المنذري وألف في ذلك رسالة خاصة في وقت اسم والد شيخ البخاري محمد بن سلام محمد بن سلام رجح أن يكون محمد بن سلام لكن أكثر على أنه محمد بن سلام أرجح أن يقال محمد بن سلام ومحمد بن سلام لكن أكثر على أنه محمد بن سلام.
قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنزلت لوالدتي الذي يقيم عليه فيصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف.
وهذا مثل ما مر في قصة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لأن مطلوب من ذلك أن والي اليتيم لو كان غنيا يستعفف ويتنزه عن أن يأكل من مال اليتيم في مقابل حفظه وصيانته والعمل عليه. وأما إن كان فقيرا فله أن يأكل في مقابل عمله عليه وصيانته له بالمعروف بمعنى أنه يعني لا يأكل يعني شيئا يحب وشيء يضر فإنما يأكل بالمعروف يعني هنا يستحق بمثل هذا العمل من مثله.
قال بيع الشريك من شريكه. قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال إن لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
وهذه الترجمة لا بيع الشريك من شريكه يعني أنه جائز بل ينبغي أن يخبره إذا أراد أن يبيع فيما إذا كان الشيء مشاعا وأورد فيه حديث الشفعة عن النبي عليه الصلاة والسلام قرر الشفعة في كل ما لم يقسم وفي كل ما لم يقسم. إذا وقعت الحدود وصرفة الطرق فلا شفعة. أورد فيه حديث الشفعة وليس فيه ذكر بيان، ولكن فيه ذكر انتزاع الشريك ممن اشترى بشريكه ما اشتراه منه دفعا للضرر. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص طرف الشفعة بكل ما لم يقطع لان للشريك ان ينتزع ما اشتري من شريكه من الشام، معنى هذا انه باب اولى ان يبيع عليه حتى لا يحتاج الى ان غيره يشتري ثم ينتزع منه، هذا اختصار للطريق. بل المكون يروح يبيع على الناس ثم الشريك ياتي وينتزع، انما يبيعه وراسه، واولى ان يبيع عليه حتى لا يورط غيره وحتى لا يلجأ غيره الى ان يبيع ثم يفتح منه البيع ثم يؤخذ منه البيع وتنتزع منه ما اشتراه مطلوب من بيع الشريك من شريكه. هذا وجهه، لانه اذا كان الشريك رخص له او امر له بان ينتزع ممن اشترى من شريكه فليكون يبيع على شريكه ابتداء من باب اولى.
باب بيع الارض والدور والعروض مشاعا غير مكتوب. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل مال لم يقسم، تابعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مال، رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري.
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم.
باب بيع الأرض والدور
والعروض مشاعا
لم يقطع
غير مقسوم مشاعا غير مقصود.
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقصود. مقصود من هذا أن بيع المشاع أو بيع شيء من المشاع المشترك وهو لم يقسم أنه سائغ وجائز وأرى في حديث الشفعة الذي مر ببيع الشريك من شريكه، لأن هذا الحديث كما أنه يدل على أن الشريك يبيع من شريكه لأنه ينتزع حصة المشتري من شريكه وذلك دفع للضرر، كذلك أيضا يدل على بيع المشاع. المشاع هو الذي لم يتميز مثيل هذا من هذا، لأن تكون دار مشتركة بين اثنين، الدار كلها مشتركة بين اثنين مشاع، لا يتميز نصيب هذا من هذا، هذا ليس له الطابة الفوقي ولا الطابة التحتي، وهذا له اللي اسمها المتميز كذا وهذا كذا، وإنما هو مشاع، معناه كل قطعة وكل واحد له فيها نصيب لأنه شيء مشاع مشترك غير متميز. فباع المشاع سائر وجائز، وأرد في حديث الشفعة وهن سنة قضى بالشفعة في ما لم يقسم، يعني معنى هذا ما دام فيه قضى بالشفعة في ما لم يقسم معناها البيع جائز، وإنما الشفعة جاءت للتخلص من الضرر الذي قد يحصل على الشريك. فإذا لأحد الشريكين أن يبيع سهمه من الأرض أو من الدار أو من السيارة أو من الدابة أو من دخل رحمه الله والعروض وتعبيره بالعروض يدل على أن الشفعة ليست مقصورة عن الأشياء السابقة. وفي ذلك خلاف بين العلماء، منهم من يقصر الشفعة عن الأشياء السابقة كالدوري والعقار، وأما الأشياء المنقولة فلا يقول بشيء.
باب إذا اشترى شيئا لغيره لغير ابنه فرضية فرضية. هذه ثلاث دقائق
المفروض من هذا أنه إذا باع على أنه يربح واحد في العشرة أو عشرة في معناه ان الشيء الذي انفقه يدخل في الزرع.